وأنتم ولله الحمد على بصيرة وعلى نور، تدركون ما عليه الناس من ضلالات ومن خرافات ومن تخبطات. الحمد لله، نفعنا الله ولله الحمد بدعوة الإصلاح، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أحيا الله به سننا قد أميتت وقمع الله به البدع، وهو آثر من آثار الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. فإن المتأمل لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتأمل لمؤلفاته يجد أنه يعول على كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب تجدها موجودة في كتب الشيخين، مبثوثة في بحوثهم رحمها الله الجميع، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وهذا من فضل الله أن حفظ الله هذا الدين، حفظ القرآن، حفظ السنة، وقيض لدينه حملة يحملونه عقيدة، ويحملونه حفظا، ويحملونه تعليما، ويبلغونه. وهذا تحقيق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبما أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، لا بد أن تبقى حجة الله، لا بد أن تبقى حجة الله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك.
صلى الله عليه وسلم. الله عن خير.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
فضيلة الشيخ، أنا شخص مبتلى بالشهوة وأعاني منها كثيرا، ولا أستطيع الزواج، ولكني أرفعها بالبكاء.
ولكني
أرفعها بالبكاء.
أرفعها
بالبكاء.
بالبكاء؟
نعم.
ما عرفت إيش معنى.
وكلما بكيت ذهبت، هكذا يقول السائل. فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي هي ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم به الشباب في قوله في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالذي يكون عنده تطلع يعني لقضاء الوطر ورغبة، وعنده الشهوة الجنسية ولا يستطيع الزواج، فالحمد لله ينتظر ويسأل ربه أن ييسر أمره، ويعمل بواسطة النبي، يصوم يصوم. وعليه من أهم الأمور البعد عن المثيرات. الآن الشباب والرجال والنساء متعرضون لإثارة الشهوات والغرائز من خلال وسائل الإعلام: الصحيفة، المجلة، الإذاعة، التلفزة، الشر المستطير، الشوارع. على الإنسان أن ينأى بنفسه عن الأسباب التي تثير غريزته وتهيج نفسه وتغريه بالحرام وتمنيه الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أخيرا فضيلة الشيخ، هناك ما يسمى بالعزائم، تكتب فيها بعض الآيات القرآنية وتوضع بالماء لغرض الرقية، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا يعني يؤثر عن بعض السلف وذكره العلماء، فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله إذا كان الكاتب يعني موثوق ويكتب آيات قرآنية، فلا بأس به إن شاء الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
في سؤال أحسن الله إليك من الشبكة العنكبوتية، يقول السائل: هل يحكم على من لم يصلي بالكفر؟ أرجو توضيح المسألة. سعد السعودية.
هذه مسألة كبيرة ومشهورة، والكلام فيها كثير، وأهل العلم كتبوا فيها وألفوا ودونوا مؤلفات. اقرأ في منتقى الأخبار ونيل الأوطار، فقد عقد ابن تيمية المجد أبو البركات ابن تيمية عقد بابين، فذكر حجج من قال بكفر تارك الصلاة ومن قال بأنه لا يكفر، وأن أهل العلم مختلفون في حكم تارك الصلاة، فمنهم من يقول إنه لا يكفر مطلقا، ومنهم من يقول إنه يكفر ولو بترك صلاة واحدة متعمدا، والله أعلم بالصواب. والذي ظهر لي إن شيخ الإسلام رحمه الله يختار أن من كان مصرا على ترك الصلاة لا يصلي أبدا أنه كافر، أما من هو غير محافظ عليها يصلي ويخلي فهذا عاص مرتكب لكبيرة بل لكبائر من كبائر الذنوب، وهذا عندي إنه يعني قوي، لأن الذي يصلي ويخلي عنده إيمان، عنده خوف، يصلي ولو لم يكن بحضرته أحد. أما المصر دائما وأبدا هذا لا يكاد يصلي إلا مجاملة، فمن لا يصلي إلا مجاملة قد يصلي بلا وضوء، وهذا في الحقيقة يعني تركه الصلاة على هذا الوجه يدل على عدم إيمانه، على عدم وجود الإيمان في قلبه، إذ لو كان معه إيمان في قلبه لا وهو يعلم فرض الصلاة وعظم شأنها لا يتركها هذا الترك أبدا. نسأل الله السلامة والعافية.
ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس في العبادة؟
لأنهم أسبق من الإنس في الوجود، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل، فإبليس مخلوق قبل آدم.
إذا ورد تشبيه شيء بالشياطين كالأكل بالشمال فهل نحكم بالحرمة بحرمة الأمر؟
أي نعم، وهو كذلك، فيحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وقد ورد الأمر بالأكل باليمين والشرب في حكمه، وجاء النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا فاتت المأموم ركعة من الصلاة وقد أخطأ الإمام في الصلاة، هل يكتفي المأموم بسجود سهو الإمام أم يسجد السهو ثانية في آخر صلاته؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المسبوق الذي فاته ركعة أو أكثر وقد حصل للإمام سهو يوجب السجود، فإنه إن سجد قبل السلام، أي الإمام سجد سجود السهو قبل السلام، فإن المأموم يسجد معه ولا بد، لأنه لم يقضي صلاته، لأن الإمام لم يسلم، لم يفرغ من الصلاة، فلا بد من المتابعة. وأرجو أنه إذا كان كذلك فإنه يجزئه، وإذا سال الإمام وكان السجود بعد السلام فإن المأموم لابد أن يقوم، إذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته بعد السلام. أما المسبوق إذا سهى في صلاته فهذا كما لو لم يكن مأموما أصلا يسجد لسهوه. قال الفقهاء يقولون في المسبوق إنه يسجد لسهوه مع الإمام لسهوه مع الإمام وسهوه بعد فراغ الإمام ولسهو الإمام. يسجد المأموم يسجد لسهو إمامه ولسهوه معه ووحده، أي ولسهوه وحده، يعني فيما يقضيه من صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم، ما معنى كلمات الله التامة؟
قال الله: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلماته هي من كلامه، وكلماته الشرعية كالقرآن، وكلماته القدرية هي ما يكون ويدبر به هذا الوجود. وفي الاستعاذة في الحديث المعروف: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يخرج عنهن أحد أبدا. فهي كلماته القدرية، وكلماته الشرعية القرآن. وفي الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وتمام، والتمام ضد النقص. وكلمات الله تامة لا يلحقها نقص، فهي غاية في الصدق وغاية في العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شخص يقول بأن لديه باص يشتغل عليه وليس له دخل سواه، فهل الزكاة في قيمة الباص أم في دخل الباص؟
لا، الباص ليس فيه زكاة، لكن إذا اجتمع من الأجرة شيء وحال عليه الحول، والغالب مثل هذا السائل لا يبقى عنده شيء، ما حصله أنفقه على نفسه فلا يبقى عنده شيء، لكن إذا قدر أنه يبقى يزكي إذا حال عليه الحول. نعم.
هذا أكثر من سؤال ورد، يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة، وهل يجوز الإنكار على من يفعل ذلك؟
أما من يلتزم بها ويتخذها شعارا فهذا ينكر عليه لأنها بدعة. أما من يكون عنده سبحة ويسبح بها أحيانا، قد يكون الأمر واسع، لأنه يجوز أن يسبح بحصيات أو بخرزات، لكن التسبيح بالأصابع هو السنة والأفضل، لأنها كما جاء في الحديث: إن هذه الأنامل أو إنهن مستنطقات، فسبح بيديك يا عبد الله، بأصابعك، حركها بطاعة الله. نعم.
وهل هناك طريقة للتسبيح باليد ورد بها النص؟
نعم.
وهل هناك طريقة للتسبيح
باليد؟ لا، ما أعرف والله، لأن ما يحضرني. بعضهم يقول يسبح بالأنامل الثلاثة، كل أصبع فيه ثلاثة أنامل. نعم.